بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله: ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. علقه البخاري في صحيحه برقم 1906 ثم وصله غيره وهو صحيح. قال: فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، يعني من الصور التي انتهت غاية الإسناد فيها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفحة 231. قال: وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه تصريحا أو حكما، ثم ذكر المرفوع التصريحي والفعل التصريحي والتقرير التصريحي، ثم ذكر الأحكام أو الحكم الذي هو المرفوع حكما من القول والمرفوع حكما من الفعل وأيضا والتقرير بعده، ثم ذكر بعض الصور بعد ذلك التي منها قولهم من السنة كذا، كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمر فلان بكذا، إلى آخر الصور التي ذكرها. كل هذه الصور وآخرها ما قرأناه الآن، أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة. يقول هنا: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، يعني كل ما تقدم لا يمكن أن ينطبق على هذا أيضا، فيقال فيه أنه مثله، وإنما معظمه. قال: بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني في قوله أو تنتهي، أن تنتهي أو تنتهي، ليس معناه في هذا التشبيه أن الأول مثل الثاني أنه يساوي. قال: والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع الحديث فطرت منه إلى تعريف الصحابي. لما أردت أن يكون هذا المختصر شاملا ذكرت تعريف الصحابي، فلا استطراد هنا، يعني إنما هو من جملة المباحث، لكن معنى استطردت هنا معناه انتقلت، فلا يفهم أن تعريف الصحابي هنا استطراد لا فائدة منه، فإنه من مباحث علوم الحديث، فقوله استطردت منه يعني انتقلت من هذا الموضع إلى تعريف الصحابي، وليس الاستطراد المعروف لغة أنه شيء خارج عن الموضوع، ذكرنا نحو هذا في الحاشية. قال: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله تعالى، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه يعني في اللقاء رؤية أحدهما الآخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والملاقي له، سواء كان ذلك بنفسه، يعني لقيه بنفسك مشيا من رجال أو نساء، أم بغيره كأن يحمل إليه طفل من الأطفال الصغار للتحنيف أو نحو ذلك، فهذا معنى بغيره، سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره، يعني رأى رؤية أحدهما الآخر سواء كانت بنفسه أو بغيره. هذا معنى بغيره، يعني يحمل طفل من الأطفال الصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله يكون ليس الطفل الذي أتى وإنما حمل بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم، والمراد به ابن الصلاح. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، البعض هنا المراد به ابن الصلاح. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مختوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. وقولي مؤمنا كالفصل، قوله واللقي في هذا التعريف كالجنس يعني أنه شيء عام، كل من لقي، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قيد هذا وفصل هذا الجنس العموم في قوله مؤمنا، هذا معنى قوله مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. يعني الكافر والمسلم في هذه الحالة كلهم يصدق عليه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاللقاء هنا كالجنس، يعني جنس من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج بعض هذا الجنس بقوله مؤمنا، فصله من الأول الذي هو المسلم عن الكافر. وقوله مؤمنا كالفصل، وما يقول جنس وفصل، يقول ك، فرق بين أن يقال جنس وفصل وكالجنس وكالفصل، وهذا تقدم أيضا في موضع، يعني أنه يشبه ما يقال في البلاغة وغيره عند أهل اللغة الجنس والفصل. وقوله مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقوله به فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، هو مؤمن لكنه مؤمن بعيسى عليه السلام فهو على دين النصارى، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. يعني الآن استشكل الحافظ يقول لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل بحيرة الراهب جماعة ممن يعرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم، أنه نبي قبل البعثة ولم يدرك البعثة، فهل يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، ما قد حصلت البعثة ومات قبل البعثة ولم يدرك البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هنا فيه نظر. وجه النظر أنه لم يكن قبل البعثة متصفا بالنبوة ظاهرا، وإن كان متصفا بها في علم الله عز وجل، فبالاعتبار الأول لا يصدق على من لقيه قبل النبوة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاعتبار الثاني يصدق. يعني الآن إذا قلنا هو نبي في علم الله عز وجل، فيصدق أن يكون ورقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بالظاهر، بالأمور الظاهرة، الآن الأمور الظاهرة هي التي يجرى عليها الأمر، فهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فلا يكون صحابيا، يكون مسلما. وقوله ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا. وقوله ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة والعياذ بالله. فعبيد الله بن جحش وابن خطر. وقوله ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، سواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، يعني مسألة الردة الأخيرة، فإن مذهب الشافعي أن الأعمال لا تحبط بالردة، إلا بشرط الموت على الكفر وإلا فلا. ومذهب غيره أنه مجرد الارتداد وأنه ما يلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعده فلا يعد في هذه الحالة صحابيا. فهو يقول هنا في الأصح، قوله في الأخير وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، يعني مسألة الارتداد، لأن يعني الحافظ يقول هنا سواء أرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد أبي بكر أو عمر. لو قلنا أن الردة على مذهب مالك وغيره أن بمجرد الردة تحبط الأعمال سواء مات عليها أو لم يمت، في هذه الحالة تسلب الصحبة عن هذا الصحابي الذي رجع في عهد أبي بكر أو عمر، ارتد ثم رجع في عهد أبي بكر وعمر ولم يرجع، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال رجوعه، على هذا المذهب لا يكون صحابيا لأن الردة أحبطت العمل. وعلى مذهب الشافعي وهو الذي مشى عليه الحافظ أن الأعمال لا تحبط بالردة إلا بشرط الموت على الكفر، وإلا إذا رجع يرجع له الإيمان ويرجع له اسم الصحبة ونحو ذلك. هذا معنى قول الحافظ وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، يعني الخلاف في مسألة الارتداد. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. فحديثه مرسل من حيث الرواية. قوله ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، لكنه من حيث الحجة حجة، يعني هو من حيث الرواية أنه أرسله ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الحجية هو حجة، والفرق بينه وبين مرسل التابعي واضح، بأن احتمال رواية التابعي عن تابعي مثله موجودة، أما هنا فالاحتمال أن بينهما صحابي وهو كذلك، فهو حجة، هذا يسمى مرسل الصحابي، يسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة، ولا يشترط أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايات كثير من صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وبعض أحاديث أبي هريرة وغيره مما لم يدركوا مثل هذا الأمر ولم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعوا من غيره. قال وقد استشكل طيب ثانيهما، يعني ثاني التنبيهان، ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر، يعني كيف نعرف صحبة الصحابي بالتواتر كما في صحبة أبي بكر وعمر والعشرة، يعني الذي مشهور متواتر الصحبة أو الاستفاضة بعد التواتر أو الشهرة، والاستفاضة هي الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة، يعني يقول فلان صحابي، أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، أو بإخباره عن نفسه يقول أنا صحابي. قال هنا بشرط إذا كانت دعواه ذلك، دعواه الصحبة تدخل تحت الإمكان، فلا بد في قبول هذا من قيدين: أحدهما ثبوت العدالة، أن يكون عدل قبل دعوة، والثاني إذا كانت دعوة تدخل تحت الإمكان. ومعنى هذا أنها تدخل تحت الإمكان أن يدعيها في 100 سنة أو بعدها بقليل، لحديث أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. فإذا ادعاه بعد 100 سنة أو بعد 110 يكون الدعوة لا تدخل تحت الإمكان، أن الصحابة كلهم قد ماتوا بعد 110، فدعواه أنه صحابي لا تدخل تحت الإمكان. هذا معنى إن كانت دعوة ذلك تدخل تحت الإمكان. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة، لأنه يدعي رتبة عالية مرتبة الصحبة يثبت نفسه فيها. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أم إن دعوة ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. والتأمل أو وجه التأمل أن مقام الصحابي إذا كان عدل يمنعه الكذب، فمقام الصحبة فيها من التحري ومجانبة الهوى ما ليس لغيره، يعني لا تقاس بهذه الصورة، لا تقاس بصورة أنا عدل، قول قائل أنا عدل، فهذه صورة وهذه أخرى، ومقامه يمنعه من هذا من ذلك. فالاستشكال الذي استشكلوه فيه نظر، لابد إذا كان هذا المدعي عدل وكانت دعوة تدخل تحت الإمكان فهو صحابي. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. طيب أيضا من هناك شرط آخر اشترطه الأصوليون زيادة على ما سبق، أي معرفة معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا عدل ودعوة تدخل تحت الإمكان، وتعرف معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم هي بمعنى تدخل تحت الإمكان، لكن توضح أكثر. قال وتنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو متعلق، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، يعني ما نقول في التابعي مؤمنا بالصحابي، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أصح في خطبة كتابه الاستيعاب المجلد الأول صفحة 14 بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، يعني ما ادعى أنهم صحابة وإنما لأنهم من أهل القرن الأول ذكرهم في هذا المكان. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. فلا بد من ثبوت الإسلام في هذه الحالة. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه، وهذا لم يثبت. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه. هذه أيضا يعني هذا يسمى خرق العادة، ولعله من بعض الصوفية هذا الأمر تسرب، وإلا ما هناك إسناد حتى ضعيف له، قوله كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، ما حتى ما هناك إسناد لهذا حتى ضعيف، إنما لعله تسرب من الصوفية أصحاب الكشف. والعبرة بالرؤية واللقاء المتعارف، ليس على هذا الأمر الذي يكون خرق للعادة. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك بانتهاء بإسناد متصل أم لا، لا نشترط في المرفوع الاتصال. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية يسمى مقطوع، مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، تسميه موقوف مع التقييد أو تسميه مقطوع بدون تقييد. فإن سميته موقوفا فلابد أن تكون موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، أراد بذلك البعض الإمام الشافعي والبرديجي، أطلق الشافعي المقطوع على المنقطع وعكس البرديجي فأطلق المنقطع على قول التابعي، تجوزا عن الاصطلاح. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند في قول أهل الحديث هو حديث مسند هذا في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي. المرفوع قد يكون من الصحابي أو من التابعي أو من بعده، لكن المسند مقيد بأن يكون مرفوع من صحابي، هذا القيد الأول في المسند، مرفوع من صحابي، مرفوع صحابي بسند الحافظ يقول ظاهر الاتصال. وتقدم أن انتقدنا هذا وإن كنا أثبتناها في بعض طبعات شرح البيكونية، ثم تركنا هذا الكلام بقوله مرفوع صحابي بسند متصل. هذا الصواب في تعريف المسند بسند متصل، ما نحتاج نقول ظاهر الاتصال. وسنشرح معنى كلام الحافظ وما سبب اختيار هذا. قال فقولي مرفوع كالجنس، ومعنى كالجنس أنه مرفوع صحابي، مرفوع تابعي، مرفوع من بعد التابعي إلى آخره، جنس الرافع. وقولي صحابي كالفصل، يعني أخرج من الأجناس الصحابي أو أخرج غير الصحابي. وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع فإنه منقطع الذي ظاهر الانقطاع. قال ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد للظهور أن الانقطاع الخفي كعنعمة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. ثم قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم في المعرفة المسند صفحة 137 ما رواه، وعبارة الحاكم أن يرويه، والأمر سهل، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، عن شيخ يظهر سماعه منه، يعني اختلفوا في ضبط هذه لكن الصواب هكذا يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف الحاكم المسند: ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يعني سماعه منه ظاهر، هذا معنى العبارة، سماع فلان من فلان ظاهر، ليس على ما فهمه الحافظ أنه ظاهر الاتصال. وكذا شيخه عن شيخه متصل إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موافقته عندما قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم إلى آخره، أما الموافقة لقول الحاكم فهي نظر، فقد ترك الحافظ من كلام الحاكم رحمه الله ما يعترض به على ما فهمه رحمه الله، فقد ذكر الحاكم بعد ذلك في شرائط المسند قوله أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، فصرح باشتراط عدم التدليس في رواته. والحافظ ماذا يقول هنا؟ ويدخل فيه ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي عن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يسب سلوكية ولا يخرج الحديث عن كونه مسندا. من حيث تعريف المسند الصواب في تعريف أن يقال مرفوع صحابي بسند متصل، ولا نحتاج إلى كلمة ظاهر الاتصال، وإن كان بعض تطبيقات الأئمة على هذا بل يدخلون المنقطع الذي ظاهر الانقطاع في المثاني، ليس العبرة بما وجد في المثاني، وإنما العبرة بحكم الحاكم على الحديث بأنه مسند. يعني الآن عندنا مسند أحمد، كم فيه من الأحاديث المنقطعة الظاهرة التي ما أدخلها الحافظ في المتصل الآن في المسند؟ يقول هنا يخرج به ما ظاهره الانقطاع، يعني انقطاعه ظاهر. فمسألة انقطاع ظاهر وانقطاع غير ظاهر هذا تختلف من شخص إلى آخر بحسب الممارسة، بحسب معرفة سماع الرواة من بعضهم، بحسب اطلاعه. فنحن الآن في هذه الحالة نجهل كثير من الانقطاعات، ربما الواحد منا ما يعرف فلان الذي سمع من فلان كثيرا أحاديث كثيرة يعني مشهور روايته عنه، ومع ذلك لا يدري أسمع منها ولا لم يسمع لأنه لم يقف على ذلك. فهذا الأمر مبني على الغالب، والأصل فيه حكم الإمام بأن الحديث مسند. فإذا جئنا إلى حكم الإمام بأن الحديث مسند ما معناه؟ معناه أنه متصل، معناه أنه مسند أنه متصل، وأن كل راوي سمع ذلك المروي من شيخه، هذا معنى المسند. لا يكفي فيه أن يكون ظاهر الاتصال كما ذكر الحافظ هنا، يعني يكون فيه عن عنة مدلس أو يكون فيه إرسال خفي، هذا لا يسمى مسند في حكم الحاكم، وإن كان يسمى مسند في مصنفات الأئمة، يعني هو في مسند أحمد، في مسند كذا، في مسند كذا، يدخل في المسند، لكن عند التفتيش لا بد أن لا يحكم عليه بأنه مسند إلا إذا بان عدم انقطاعه، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا. فلذا رجحنا التعريف الذي هو على ظاهر كلام الحاكم أن المسند مرفوع صحابي بسند متصل، هذا الذي يمشى عليه وهو الأفضل والأحسن والأقرب لتطبيقات الأئمة في أحكامهم عن المسند. فلا نقول مسند إلا لما هو متصل اتصالا واضحا، يعني كل راوي سمع ذلك المروي من شيخه، وكان المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه صحابي. وتقدم المسند، إنما نبين كلام الحافظ أو وجهة نظر الحافظ على أنه ما أخذها الحافظ من نفسه، أخذها من كلام الحاكم، فهمها من كلام الحاكم، ولا يفهم ذلك من كلام الحاكم، لأن الحاكم ذكر أنه يشترط في المسند أن لا يكون في راويه مدلس. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل، يعني لا فرق بينهما عنده، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، يعني هناك ثلاثة أقوال في المسند. القول الأول هو الراجح في المسند أنه مرفوع صحابي بسند متصل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.